الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع جوامع الكلم في القرآن الكريم ومن جوامع قول رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية الرابعة من سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا مشاهدي الكرام هذه آية من سورة النساء وهي سورة مدنية مليئة بالتشريعات الربانية التي آتي والأفراد على حد سواء سعادة الدنيا والآخرة وقد حظيت المرأة من هذه السورة بحظ كبير وافر فقد كانت المرأة في الجاهلية تزوج رغم أنفها ممن لا تحبه وكانت تزوج بلا مهر وكانت لا ترث من أقاربها بل كانت هي نفسها يرثها أهل زوجها كما يرثون سائر تركته فإن كانت ذات جمال تزوجها أحدهم وإن كانت غير ذات جمال وذات مال حبسوها في بيت زوجها الذي توفي عنها حتى تفتدي نفسها وتترك ما كانت تستحقه من زوجها فجاء الإسلام فرفع من شأن المرأة وكرمها وأعزها ونهى عن تزويجها إلا برضاها وأمر بأن تعطى عند النكاح صداقا عن طيب نفس وجعل هذا الصداق حقا خالصا لها لا يجوز لوليها ولا لزوجها أن يأخذ من هذا الصداق شيئا إلا إذا طابت هي نفسا بذلك الشيء وهكذا رفع الإسلام من شأن المرأة وكرمها وأعزها وأعطاها حقوقها التي كانت الجاهلية تمنعها منها في هذه الآية يقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن اختلف المفسرون في المراد بهذا الأمر وآتوا من المكلف بإيتاء النساء صدقاتهن فقال بعض المفسرين الخطاب لأولياء الأمور لأن ولي المرأة في الجاهلية كان إذا أخذ مهرها لا يعطيها منه شيئا وربما زوجها بلا مهر ليتزوج هو من الآخر بلا مهر كانوا في الجاهلية يقول الرجل للمرأة أتزوجك على أن أرثك وترثيني بلا مهر وكان ولي المرأة يقول لصاحبه أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ولا صداقة بينهما ولا صداقة بينهما وكان ولي المرأة هو الذي يقبض صداقها ولا يعطيها منه شيئا وحرم الإسلام ذلك وقال لأولياء الأمور وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وذهب بعض المفسرين إلى أن المخاطب بهذا الأمر وآتوا النساء صدقاتهن هم الأزواج، ولا مانع من أن يراد بالخطاب أولياء الأمور والأزواج، فعلى الزوج إذا أراد أن ينكح المرأة أن يعطيها مهرا، وعلى ولي المرأة أن يعلم أن هذا المهر حق خالص لها، فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا إلا إذا طابت المرأة نفسا بذلك. والله سبحانه وتعالى جعل الصداقة نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي هبة وعطية وهدية. نحلة أي هبة وعطية وهدية، وذلك من أجل التودد إلى المرأة وخطبة قلبها قبل خطبة نفسها. فالهدايا توجد المحبة بين المتهادين، ومن هنا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم عامة المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. والمحبة بين الزوجين من أعظم الأسباب التي تعين على استقرار الحياة الزوجية وسلامتها من المشاكل والآفات التي تعرض البيوت للانهيار. فقال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية خالصة وهبة وهدية، ليخطب الرجل بهذه الهدية قلب المرأة وودها قبل أن يخطبها هي للزواج. إلا أن الإسلام لم يحد للمهر حدا من حيث القلة والكثرة، بل وسع الله تبارك وتعالى على الناس وتركهم أحرارا في تحديد المهر الذي يتزوجون به، فلم يجعل الإسلام للمهر حدا من حيث القلة ولا حدا من حيث الكثرة، إنما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولكن الإسلام حث على التيسير والتخفيف، ونهى عن التعسير والحرج، وكره المغالاة في المهور التي تكلف الرجل ما لا يملك، وتجعله يستدين، ولي ليت الأمر يقف عند الاستدانة بالقرض الحسن، بل يتجاوزه إلى القرض الربوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، أي أيسره مؤنة، وأيسره كلفة، وأيسره مهرا، وأخفه مهرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة، من بركة المرأة، تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها. من علامة بركة المرأة أن مسألة الخطوبة تبقى مسألة سهلة كده، الرجل يطرق الباب ويرى البنت الرؤية الشرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يتزوج: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الرجل يطرق الباب وينظر النظرة الشرعية وينصرف يستخير، والبنت وأهلها يستخيرون، تاني يوم يكون الرد على طول: أنا موافق. قلوا كمان: وإحنا موافقين. يبقى على طول كده من غير أخذ وعطى، ولا لازم يرجع مرتين ثلاثة، ولازم يبعت لنا أكثر من واحد يخطب، ها؟ لا، تيسير خطبتها وتيسير صداقها. يتقدم الرجل للزواج، يوافقون عليه بعد موافقته هو، ويقدم مهرا، قل: جزاك الله خيرا، تريدون أكثر؟ لا، ده هذا كثير خالص، مشكرين على ذلك، ما قدمت كثير، يعني لا نرجو أن لا تكون قد كلفت نفسك.
وتيسير رحمها إذا تزوجت فحملت فيسر الله لها الولادة بعد الولادة والمرة بعد المرة، كل هذا من علامات بركة المرأة. من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وما أحوجنا إلى هذا التيسير، وما أحوجنا إلى الابتعاد عن الحرج والتعسير والمشقة، وما أحوجنا إلى أن نرفع هذا القول الصالح من ذلك الرجل الصالح: وما أريد أن أشق عليك، ليكون شعار كل ولي لكل امرأة أن يقول لمن يتقدم لخطبة امرأة بنته أو أختي أو من نحوهما: وما أريد أن أشق عليك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من غال في المهر وكلف نفسه ما لا يملك. حث النبي عليه الصلاة والسلام على تيسير المهور، وكان ينكر على من كلف نفسه ما لا يجد. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فأعني على مهرها. فقال صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ كم اتفقت على المهر؟ قال: على 4 أواق، على 4 أواق من الفضة تساوي 160 درهم. مش 4 أواق ذهب، مش 100 جرام ذهب. الآن الناس لما ارتفع سعر الذهب ما عارفش يتكلموا في كم ألف جنيه، لا يقولك عايزين 100 جرام ذهب، لأن كان زمان بيقولوا عايزين 3000 5000، وبعدين الذهب كل يوم بيغلى دلوقتي، فما عارفش يتكلموا في الجنيهات. لا يقولك أنا شبكة بنتنا 100 جرام ذهب، ده متوسط العام الشعبي. 100 جرام ده متوسط العام الشعبي عند عامة الشعب. 100 جرام ذهب، نقض الجرام ب180 جنيه، كم تكلف 100 جرام ذهب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه: على كم تزوجت؟ يقول: على 4 أواق 160 درهم. فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول: على 4 أواق تتفق مع نسيبك تدلوا مار 4 أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأن الجبل خلاص ده فضة، هتروح كده تقطع وتدلهم. ما عندنا ما نعطيك. الرجل جاء يستعين، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستعين به على مهر، يقول: إني تزوجت امرأة من صرف فأعني على مهرها. يسأل: كم اتفق؟ تدفع كم؟ قال: على 4 أواق. فيغضب عليه الصلاة والسلام: ما عندكش ومش لاقي، وجاي تقول لي أعني وتتفق تدفع 4 أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فبعث بعثا إلى بني عبس فبعثه معهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى الناس عن المغالاة في المهور. عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يوما فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعمر رضي الله عنه خطب الناس ونهاهم عن المغالاة في المهور: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك الغلو في المهر ده دفع 100 ألف وده دفع 200 ألف، هذا مش ما يدلش على فضل ولا على شرف ولا على كرامة عند الله ولا في الدنيا. ولو كان كذلك لكان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما دفع مهرا لامرأة من نسائه، ولا أخذ مهرا لبنت من بناته أكثر من 12 أوقية. وقد جاء في بعض الروايات أن امرأة لما سمعت عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في المهور قامت وقطعت حديثه وأنكرت عليه نهيه وقالت كيف تنهى عن المغالاة في المهور والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه الزيادة ضعيفة لا تصح عند أهل الحديث. إنكار المرأة على عمر نهيه عن المغالاة في المهور هذه الزيادة ضعيفة لا تصح. وصحيح الثابت أنه رضي الله عنه خطب الناس ونهاهم عن المغالاة في المهور وأمرهم أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دفع لنسائه وفيما أخذ لبناته. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يزوج رجالا من أصحابه ليس عندهم شيء. كان يزوج رجالا من أصحابه وهم لا يملكون شيئا من المال. في الحديث عن سهل بن سعد ومن الأحاديث المشهورة في التيسير في التزويج وعدم المغالاة في المهور عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك. وهبة المرأة نفسها للرجل الله تبارك وتعالى قال فيها للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أحل له وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهبة المرأة نفسها للرجل الله يقول فيها للنبي عليه الصلاة والسلام خالصة لك من دون المؤمنين. فما ينفعش واحدة الآن تيجي تقول للرجل وهبتك نفسي يقول قبلت مشكرين ويأخذ تروح على الشقة كما يفعل بناتنا وأبناؤنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سفاح يا معشر البنات اتقين الله اتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. احذرنا الذئاب البشرية الذين يريدون أن يذهبوا بأعراضكن وشرفكن ونهش لحومكن ثم يتركونكن على الطريق كالفريسة لا حياة فيها. فيش حاجة اسمها بنت تهب لنفسها للولد بمحضة من الزملاء حفلة كده شبابية بناتية بنت مع أصحابها والولد مع أصحابه وهبتك نفسي قبيل خدت روح الشقة لابوها يعرف ولابوه يعرف والأهلهم يعرفوا. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فيا بناتي اتقين الله ويا أبنائي اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في أعراض المسلمين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم النظرة الشرعية التي سبقت الإشارة إليها نظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه وسكت. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان بيحاول دايما يحافظ على مشاعر الناس ما كانش يحب أبدا يحرج شعور أي إنسان. امرأة جاءت تقول وهبتك نفسي فلم يجد في نفسه رغبة فيها والله قال إن أراد النبي أن يستنكحها يعني لا يلزم أن تقبل من وهبت نفسها لك إنما أنت بالخيار. فلما رأى أنه ليس في نفسه حاجة بها طأطأ رأسه وسكت صلى الله عليه وسلم. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. يعني كأن الرجل فهم من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرغب في تلك المرأة. فقام وقال يا رسول الله إذا كنت أنت محتاج الست دي ادهيني أنا أتزوجها. معنى اتصال. أيها أخ أحمد. أيها أخ أحمد.
السلام عليكم يا شيخ عبد العظيم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل. تفضل تكلم.
السلام عليكم يا شيخ العظيم.
عليكم السلام ورحمة الله. هلو. تكلم أسمعك يا أخ أحمد، تسمعني؟
العظيم.
تكلم يا رجل أسمعك.
ألو.
لعله يعاود الاتصال مرة ثانية ما دام لا يسمع. فقال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك شيء؟ أنت عايز تتجوز هتدفع إيه؟ ما هو المهر واجب من واجبات الزواج، ما فيش زواج بدون مهر، لازم تدفع شهر. هل عندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما عنديش حاجة. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع قال: لا والله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. دور على خاتم حديد، مش خاتم ذهب ولا فضة، لا خاتم حديد حتى. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. خلي بالكم، الإزار هو الثوب الذي يضعه الرجل على نصفه الأسفل، الرداء هو الذي يضعه على نصفه الأعلى، والمحرم بيحرم في ثوبين، إزار ورداء. الرداء بيحطه على كتفه، والإزار بيلفه على نصفه تحتان يستر عورته. فالرجل قال: يا رسول الله هذا إزاري، يبقى كمان معلوش رداء، لا عنده إزار بس، فلها نصفه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تصنع بإزارك؟ إذا لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، فكيف تأخذ نصف إزارك؟ فجلس الرجل وطال مجلسه، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي في شأنه بشيء استأذن وانصرف. فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فرجع فقال: ماذا معك من القرآن؟ انت حافظ قديم القرآن؟ كم جزءا تحفظ؟ وكأن الرجل فهم ما وراء السؤال، كأنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل ما يحفظ القرآن مهرا للمرء، فانتهز فرصة وقال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ تحفظ السور عن ظهر قلب عن غيب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. يلا الكم سورة اللي معك دول حفظهم للمرة بيه، ويبقى تحفيظك إياها مهرها. من منا الآن كأولياء أمور مستعد يختار من شباب المسجد، من أصحاب الأخلاق والدين والصلاح ومن أهل القرآن، شاب كده يقول: يا ابني أنا أحبك في الله وأريد أن أزوجك إحدى بناتي بما معك من القرآن، من يرضى من أولياء الأمور؟ وأي بنت اليوم تقبل هذا؟ لكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحاب رجال ونساء: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك من فلانة؟ قال: نعم. فقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب لأصحابه ونساء المؤمنين، يقول: يا فلان ما رأيك أزوجك فلانة؟ أنت عارف فلانة أيوة، إيش رأيك أزوجها لك؟ قال: موافق يا رسول الله. فيقول للمرأة، معنا اتصال
يا شيخ عبد العظيم.
أيوة يا أخ أحمد تفضل.
والله عاوز أعرف يعني كلمة قنطار دي.
كلمة إيه؟
كلمة قنطار من ذهب، ما هي يعني معنى الكلام ده في المغالاة دي؟
معنى المغالاة؟
كلمة قنطار، قنطار اللي تكلمت عنها حتى يعني
قنطار. وآتيتم إحداهن قنطارا.
قنطارا
القنطار هو الشيء الكثير، القنطار هو الشيء الكثير،
الشيء الكثير. بارك الله فيك. والله سلمنا على الشيخ محمد حسان وعلى جميع مشايخ الرحمة.
سلمك الله يا أخ أحمد،
بارك الله فيك على هذا البرنامج القيم.
آمين يا رب، جزاك الله كل خير. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الرجل وخطب له المرأة فوافقوا فزوجهما، فدخل الرجل بهذه المرأة ولم يفرض لها صداقة، ما اتفقوش على مهر ولم يعطيها شيئا، وكان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، أي كان حضر صلح الحديبية الذي وقع سنة 6 من الهجرة على كراهية من الصحابة له، لأن شروط الصلح كان ظاهرة في إجحاف على المسلمين. من شروط الصلح من أتى من مكة إلى المدينة المسلمين يرجعوه، واللي يروح من مدينة المكة المشركين لا يرجعوه. فالصحابة كانوا يعني كانوا كارهين لهذا الصلح، ومع ذلك أمضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا سماه الله تعالى فتحا، فأنزل على الرسول إن فتحنا لك فتحا مبينا، وقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها إلى آخره. فكان هذا الصحابي ممن شهد صلح الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرت الوفاة ذلك الرجل جمع أهل بيته وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم يفرض لها صداقة ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت المرأة سهمه فباعته 100,000. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المرأة وافقت تتزوج وما قالتش مهر كام، ما دام الرسول هو السكة خلاص بقى، فده تزوجت وما سألتش عن مهر، وإذا بالله عز وجل يكرمها بسبب طاعتها لله ورسوله وتأخذ من صداقها سهما بخيبر يساوي 100,000. معنى اتصال. أي أم أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ.
نعم.
احنا كنا بنحج السنة دي بس في عرفة كنت رجل ابني تعبانة وما رحناش عند جبل الرحمة.
نعم.
بس كنا في المخيم قريب من الجبل ده.
نعم.
يعني ايه الحكم في كده؟
بارك الله فيك يا أم أحمد. الصعود إلى جبل الرحمة أرجو لجميع المسلمين أن يسمعوا هذا وينتبهوا له. صعود الحجاج إلى جبل الرحمة إلى المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة، فضلا أن يكون واجبا، فضلا أن يكون شرطا من شروط الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام قدر الله له أن يقف في هذا المكان، فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحجك إن شاء الله صحيح وتقبل منك، ونسأل الله ولك العودة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، هكذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة من المسلمات ولم يسمي لها مهرا، فيؤخذ من هذا جواز تزويج الفقير الذي ليس عنده شيء، وأن الفقر لا يمنع الرجل من التقدم للزواج ولا يمنع ولي المرأة من تزويج، يعني الفقر لا يمنع الرجل يتقدم للخطبة ليتزوج، والفقر لا يمنع ولي المرأة إن هو يزوج هذا الفقير. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فالله سبحانه وتعالى وعد من تزوج وهو فقير أن يغنيه، وأمر أو وعد أولياء الأمور إذا زوجوا نساءهم من الفقراء أن يغنيهم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيا ولي المرأة لا تجعل فقر الرجل مانعا لك من تزويجه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه، إذا جاءكم من ترضون دين وخلق فزوجوه، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام مالا ولا حسبا ولا نسبا، المهم أن ترضى دينه وخلقه. ومهما كان فقيرا لا تكلفه ما لا يملك. وإذا كنت أنت ولي المرأة قد وسع الله عليك فأعطي زوج ابنتك مما أفاء الله عليك. والشاب لا الفقير لا يمتنع من التزويج بل يقدم على الزواج، والله تعالى يعده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعينه وأن ييسر له المطلوب منه من المال. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب، والناكح للعفاف. في ثلاثة أصناف من الرجال الله تبارك وتعالى وعدهم المعونة، والله تعالى لا يخلف وعده. أولهم المجاهد في سبيل الله، الرجل يخرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله إيمانا واحتسابا، كان حقا على الله تعالى أن يعينه على ما خرج له. والعبد المكاتب، العبد المملوك، إذا قال لسيده أعطيك من المال كذا وكذا على أشهر ثم إذا انتهيت تعتقني، يبقى كاتب سيده جعل بينه وبين كتاب على إنه لي 1000 جنيه كل شهر، 100 جنيه من إما خلص 1000 يبقى حر. هذا العبد الذي كاتب سيده على مبلغ من المال يصير حرا، حق على الله أن يعينه. والثالث الرجل يتزوج وهو فقير لكنه يريد بالزواج أن يعف نفسه، أن يحصن فرجه حتى لا يقع فيما حرم الله عليه من الزنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج. فالشاب الذي يرغب في الزواج ليغض بصره ويحصن فرجه ويعف نفسه، هذا الشاب موعود من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله تبارك وتعالى. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب، والناكح للعفاف. كما يؤخذ من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوج الرجل والمرأة ولم يسمي لها مهرا، يؤخذ منه جواز الدخول بالمرأة دون مهر، ولكن المهر يستقر لها في ذمة زوجها. يعني مش شرط المهر تاخذ المرأة نقدا قبل الدخول، لا، ممكن نقوله مهر البنت ديت 10 قروش. طب يا جماعة معلش أنا معيش دلوقت وعايز أدخل، ما فيش يا ابني مانع، عندك بيت تدخل فيه؟ أيوه عندي بيت، خلاص ادخل، والمهر دين في ذمتك، دين في ذمتك. والله تعالى يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نبقى نجوز الولد ويعيش مع امراته ويسعده والمهر دين في رقبته، مستقر في ذمته. كما يؤخذ من الحديث أن يتزوج الرجل بما تيسر، حتى إذا بنى بيتا وأسس أسرة فلا مانع من أن يعطي امرأته ما شاء ويشتري لها ما شاء. أما أن يكلف عدم الدخول حتى يجهز كذا وكذا، فإن هذا من أكبر أسباب انصراف الشباب عن الزواج وتأخيرهم له. أنا أسأل أولياء الأمور: لماذا نشترط على الشاب شقة كاملة 4 غرف وخمس غرف؟ لماذا؟ ده هو رجل وامرأة حينموا على سرير متر في متر، ها؟ يبقى ليه بقى عايزين غرفة نوم وصالون وأنتريه وسفرة وغرفة أطفال؟ غرفة أطفال بيجهزوا غرفة الأطفال مع الأثاث دلوقت. يا عم ده احنا لسه دول اتنين بس داخلين يرجون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الأطفال، لما يجوا الأطفال نبقى نعمل غرفة إن شاء الله، نعمل سراير. يقولك لا، ده غرفة الأطفال دي أساس في الجهاز. ليه هذا التعقيد؟ ليه؟ لماذا هذا التعنت؟ يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. يكفي العروسين غرفة نوم وكرسيين 3 كده للضيوف وخلاص، وبعد كده لما ربنا يكرمه ويكبر ويوسع الله عليه يبقى هو يأثث لنفسه. ومفيش إنسان ما بيحبش أن يكون بيته يعني من أكمل البيوت وفي كل شيء متوفر، بس مش شرط، بلاش نخشه كده والشقة 100 100، ندخل ما تيسر وبعدين هو يكافح ويجاهد
وحلاوه الحياه ان الشاب كده يبدا بسيط يبدا صغير ويكافح ويجتهد ويعرق ويكسب وكل يوم وكل شهر يحس انه بيجيب في شقته حاله جديده يبقى بيفرح كده ان الجديد متجدد دائما في كل يوم جديد. لكن ايش الفرحه ان هو خلاص يخش الشقه 100 ويقعد 10-20 سنه والشقه زي ما هي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ييسر وكان يحث على التيسير. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم رجالا ونساء ييسرون امر الزواج ولا ينظرون الى المهر نظره طمع. ولقد ضربوا رضوان الله عليهم اروع الامثله في ذلك. الرجال والنساء ضربوا جميعا اروع الامثله في تيسير النكاح وتخفيف المهور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك. لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم. الرجل المسلم أحل الله تبارك وتعالى له أن ينكح المحصنات من أهل الكتاب. قال تعالى ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأباح الله تبارك وتعالى رجل مسلم أن يتزوج الكتابية من اليهود والنصارى إذا كانت عفيفة شريفة حافظة نفسها صائنة عرضها. ولكن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج غير المسلم لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. خطب أبو طلحة وهو كافر قبل أن يسلم خطب أم سليم فقالت أم سليم والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد. أنت ما شاء الله رجل شهم ورجل فيك صفات جميلة وطيبة ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك. اسمعنا معشر النساء واسمعنا معشر البنات. تقول أم سليم لأبي طلحة فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره. ها لو تسلم يا أبا طلحة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خالصا مخلصا من قلبك والله حسيبك أنا إسلامك هذا هو مهري لا أسألك غيره. فأسلم أبو طلحة على يدها وكان إسلامه مهرها. قال الراوي عن أنس فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. الإسلام الإسلام كان مهرها. امرأة مسلمة داعية إلى الله عز وجل حرصت على دعوة غير مسلم إسلام وانتهزت فرصة أنه يريد الزواج منها فأبت. قالت الإسلام يمنعني أن أتزودك لكن عايز تخش في الإسلام أنا أقبل أن أتزودك وأجعل إسلامك مهري. فدخل بها فولدت له. هذا كذا كانت النسوة أنفسهن ييسرن الزواج ييسرن الزواج. الآن بناتنا ماذا يفعلن إذا خطبنا؟ يأتي الشاب ويعرض على ولي المرأة إنه حيدفع مبلغ من المال حيجيب 40 جرام ذهب. البنت يا بنتي بيقول حيجيب 40 جرام ذهب. تقول إزاي 40 جرام؟ ده زميلتي جايلها 100. يا بنتي أنت مالك ومال زميلتك؟ زميلتك لها شأن وأنت لك شأن. مالك ومال زميلتك؟ هكذا البنات يتنافسن الآن في الكثرة يتنافسنا في الكثرة وتنافسنا في الدنيا والتنافس والتكاثر هذا مهلكة مهلكة. الله تبارك وتعالى يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. بنتي جبت لها كيلو جرام ذهب ها أيوة. وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أدي حقيقة الحياة الدنيا. لماذا هذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ لماذا هذا التكاثر؟ لماذا هذا التفاخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يوما أبو عبيدة من البحرين بمال، وكأن أبو عبيدة وصل بالمال بعد العشاء كده. الخبر انتشر في المدينة أن أبو عبيدة أتى بمال الليلة، فأصبحوا جميعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وانت حجيب يعني أذكى من النبي منين؟ فيش أذكى بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحد، هذا بالك. فلما رأى المسجد مليان في الفجر عرف أنه ما جاء بهم إلا الحب في المال، فأراد أن يلاطفهم ويداعبهم، صلى الفجر وسارع بالانصراف إلى بيته، وطبعا البيت في المسجد على طول، فتعرض له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ففهم وقال أنا أعرف أنا أعرف أنا عارف دجين لي، وأنا بس كده ملاعبة ومداعبة وملاطفة، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. ليه التنافس والتكاثر؟ معنى اتصال. أيها أم الشيماء.
أيوة حضرتك يا شيخ.
تفضلي.
زي حضرتك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. على فكرة يا شيخ أنا سمعت كتير دروس من قبل يعني، وصممت فعلا أن أنا أزوج بنتي بغير مغالاة وأخفف على الشباب، والتخفيف يعني على الشباب من الأعباء، ده كان مبدأي يعني.
جزاك الله خير.
سبحان الله يعني ربنا رزقنا يعني برجل زوجين يعني من يعتلي المنبر ويحفظ كتاب الله، وهذا ليس تقليل من أصحاب اللي يعتلوا المنابر ويحفظوا القرآن، ولكن هذا قدرنا يعني. والله ما أثقلت عليه بشيء وما قلت له أي شيء خالص، وتقدير الله عز وجل وأخذنا رجل عنده دين، ولكن للأسف كذب دخل علينا بالكذب وبالغش وبالخداع، وده كل ده مظهرش إلا بعد الزواج، لأنه هو بعد شهر من الزواج بنتي يعني هو تزوج بنتي بعد شهر من الزواج، فأنا مش عارفة يعني هل هو سرعة بس هو يعني أنا
كمبدئي
كمبدئي
اسمعيني بارك الله،
إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها.
واضح واضح سؤالك
ويتضح غير ذلك.
واضح سؤالك وأخذي الجواب إن شاء الله.
في بس في شيء
نعم.
دلوقتي أنا بنتي دلوقتي بقى عندها بنت، وقدرا إحنا دلوقتي هننفصل، وهو مش عايز يديها مهرها وهو عضلها، يعني هو مثلا هي تعمل خلع للعضلان.
اسمعي يا أم الشماء.
ولكن الخلع هي المهر من حقها.
اسمعي يا أم الشماء السؤال واضح، واسمعي إن شاء الله.
ماشي جزاك الله خيرين يا
شيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأجرك خيرا على نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت يسرتي وأبشري، سييسر الله تبارك وتعالى عليك وعلى ابنتك وعلى أهل بيتك جميعا إن شاء الله تعالى. فالله تعالى قال هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فأنت أحسنت إلى هذا الرجل إيمانا واحتسابا ولن يضيع إحسانك عند الله عز وجل. قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فأبشري ما فعلتيه أنت ماجور عليه. لكن يا أم الشيماء والكلام لجميع المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات، الآن إذا جاءكم من ترضون دين وخلق فزوجوه. كيف أنا أرضى دين إنسان وخلقه؟ إنسان ما عرفوش دخل علي ما شاء الله رجل ملتحي جلبيته قصيرة. يا أم الشيماء بارك الله فيك، من حق ابنتنا علينا أن نذهب إلى عنوان هذا الرجل، نأخذ منه عنوانه وبعدين نعمل تحري عليه إذا ما كانش جارنا، إذا ما كانش معنا في الحي، إذا ما كانش معنا في البلد، إذا ما كانش من العيلة. يا ابني عنوانك فين؟ أدي عنواني. بتصلي يا ابني في أي مسجد؟ بصلي في المسجد الفلاني. بتشتغل فين؟ بشتغل في الحتة الفلانية. يبقى عرفنا عنوان سكن وعنوان عمله، وبعدين مسجده اللي بيصلي فيه. نروح عند سكنه ونسأل الجيران عنه وعن سيرته وعن سيرة أهله وأحوالهم الاجتماعية، وبعدين نخش في المسجد اللي بيصلي فيه ونسأل عنه الناس، وبعدين نذهب إلى محل عمله ونسأل عنه الناس. فإذا أثنى الناس عليه خيرا وزكوه يبقى على بركة الله. لكن لا ينبغي أن احنا نتساهل التساهل الذي يجعلنا نهمل جانب البحث عمن جاء يخطب ابنتنا ونغتر بالمظهر. عمر رضي الله عنه قال لرجل: ما تقول في فلان؟ ايش رايك في الرجل فلان؟ قال: يا امين، ده رجل طيب، رجل صالح، رجل ما شاء الله، وقعد يثني خيرا. فعمر قال له: يعني انت عملته قبل كده في بيع وشره؟ قال له: ما عملتوش. قال له: طب عشرته؟ كان بينك وبينه معاشره وصحبه كده مثلا سنتين ثلاثه عشان تحكم عليه؟ قالوا: ما عشرتوش. قالوا: طب سافرت معاه مثلا سفريه كده طويله كده وشفت معاملته ايه في السفر؟ قال: ما سافرتش معاه. قالوا: ما تعرفوش. فيا ام شيماء، شكر الله لك ما فعلت من تيسير خطبه ابنتك، وكما قلت لك لن يضيع الله اجرك ان شاء الله عملك، ولكن ربما تعجلنا وربما تسرعنا وربما اخطانا في ان احنا اهملنا السؤال عمن تقدم لخطبه ابنتنا، ولكن أبشري سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله تبارك وتعالى قال: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. مشاهدي الكرام، هكذا كان السلف الصالح من النساء قبل الرجال ييسرن خطبتهن ومهرهن وزوجهن، كما فعلت أم سليم مع أم طلح مع أبي طلح. وإليكم معشر أولياء أمور النساء هذه القصة الجميلة الرائعة التي حفظها لنا التاريخ. عن أبي بكر ابن أبي داود قال: كانت بنت سعيد ابن المسيب، ده طبعا إمام التابعين، عالم من الأئمة الأعلام الأجلاء الكرام، كانت بنت سعيد ابن المسيب قد خطبها أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد بن عبد الملك. تصور بقى، أمير المؤمنين بيخطب بنت سعيد المسيب لولي العهد، فأبى أن يزوجه، رفض سعيد المسيب يزوج بنته لولي عهد أمير المؤمنين. فلم يزل يحتال عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. هذا نرجو الله أن يعفو عنه، ولكن اسمع بقية وهي الشاهد. وكان كثير بن المطلب يجالس سعيد بن مسيب، يعني كان هذا كثير تلميذا لسعيد، ففقد الأستاذ تلميذه أياما، فين يا أولاد كثير؟ ما مش موجود. فلما رجع قال: أين كنت؟ قال التلميذ لشيخه: توفيت أهلي فانشغلت بها، مراتي ماتت فانشغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناك؟ لما امرتك ماتت ما قلت ليش أجي أعزيك؟ ثم قال الشيخ لتلميذه: هل استحدثت امرأة؟ أنت امرتك ماتت اتجوزت؟ المرأة لسه ميتة ما قالها 3 أيام اتجوزت؟ طبعا عندنا بقى في الفلاحين والعامة يقول لك يتجوز قبل 40 إذا كان ولابد، يعني إذا كان ولابد حيتجوز بعد وفاة مراته. يقول لك استنى 40، استنى 40 عشان النار الغيرة عندها في قبرها، ولما يتجوز يرش على قبرها مية. كل بدع من بدع النساء. قال له: استحدثت امرأة؟ قال: لا يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3. ده ما أمين حيجوزني، أنا لا أملك من الدنيا كلها إلا 2 أو 3. قال له: أنا أزوجك، هات إيدك. جاب الشهود، زوجتك فلانا قبلت، وانصرف. رجع التلميذ إلى بيته والشيخ إلى داره. المغرب الشيخ خد العروسة وذهب إلى بيت زوجها، خبط من بالباب؟ قال سعيد. يقول التلميذ: كثير فكرت في كل اللي أعرفهم اسمه سعيد إلا شيخي، إيه اللي حيجيبه دلوقتي؟ فتحت الباب فإذا هو سعيد المسيب. قال: فسقط في يدي وظننت أنه قد رجع لا في كلامي وفي زواجي عايز يطلق البنت، وإذا بالبنت قائمة وراءه فدفع بها في البيت وأغلق الباب وتركها. قال وكنت صائمة، والصيم بيأكل إيه ده؟ بيأكل عيش ناشف وزيت. قال لا، عروس هتخش على عريسها بيتعشى عيش وزيت؟ بيقول جي طافي اللمبة كده بسرعة عشان ما تشوفش، وطلع على السطوح ونادى على الجيران يضحكوني، سعيد المسيب جوزني وجاب بنته وما عنديش حاجة. فجاء الجيران كلهم بما عنده، قال وجاءت أمي فقالت وجهك من وجه حرام إن دخلت عليها قبل ثلاث حتى أزينها وأهيئها، دي عروسة يا ابني. فتركها حتى زينتها أمه، قال فدخلت عليها بعد ثلاث فإذا هي من أجمل النساء وجها وأحسنهن خلقا وأحفظهن لكتاب الله وأعلمهن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أحسن النساء وجها وأحسنهن خلقا وأحفظهن لكتاب الله وأعلمهن بسنة رسول الله. أبوها يجوزها بدرهمين أو ثلاث، وبعدين بعد كده يروح سعيد المسيب ياخد كده 20,000 درهم ويديهم لإيه؟ لجوز بنته هدية يستعين بها على الحياة. وبعد ما كم يوم كده بقى، بعد يقولوا كده أيام الفرح خلصت، ذهب التلميذ ليحضر مجلس شيخه الذي صار صهرة. فبعد ما خلى الجو قال الشيخ لصهره تلميذه هي كيف الحال؟ ما فعلت فلانة؟ قال على ما يسر الصديق ويحزن العدو، يعني أحسن حالة. فقال إن رابك شيء فالعصا، يا ابن خلي بالك لو غلطت ولا حدا اضرب على طول. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاي وصية ولي الأمر لجوز بنته، يا ابني لو خلفتك على طول اضرب. يعني يقول لا الضرب ممنوع، ممنوع الضرب، ممنوع كذا ممنوع كذا. الضرب ممنوع لكن إذا استقامت المرأة، إذا عوجت تضرب ضربا خفيفا من أجل تربيتها. الشاهد أيها الأحبة، هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يستجيبون لله ورسوله في التيسير النكاح وتيسير المهور. إن المغالاة في المهور مشكلة جعلت الشباب قد عزفوا عن الزواج، فلم يعد الشاب يتزوج إلا بعد 30 وربما دخل في 40 سنة وهو لم يتزوج، وهذا بدوره أفضى إلى كثرة العوانس في البيوت. والغريزة الجنسية في الرجل والمرأة من أقوى الغرائز وأشدها على الإنسان، فإذا لم تشبع في الحلال الذي أحله الله أشبعت في الحرام الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، ونكون نحن المسؤولين عن انتشار الفاحشة لأننا وضعنا في طريق الزواج عقبة كؤودة وهي المغالاة في المهور. والله تعالى قد أمرنا بتزويج الأيامى وهو كل من لا زوج له من الرجال والنساء، ونهى أن يكون الفقر مانعا من الزواج، فقال سبحانه وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزوج الأيامى من الرجال والنساء، وأن يستر بنات المسلمين ويحفظ نساءهم، وأن يهدي شباب المسلمين ويصلح أحوالهم، وأن يعينهم على دينهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم وأعلى قدرك الباري بهذا النور والحكم.